بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله في هذا الموعد المتجدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باليمن والبركات. نكمل شرح منظومة المقدمة الجزرية بعد أن أنهى كلامه رحمه الله تعالى في المقدمة، ذكر أولا المقدمة وذكر بعدها المخارج وذكر بعدها الصفات. والصفات كما سبق أن ذكرنا أنها قسمان، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد أو صفات لا ضد لها. ونأخذ اليوم بابا جديدا من أبواب هذه المنظومة المباركة، وهو باب التجويد. قدم ابن الجزري رحمه الله تعالى بين يدي حديثه عن أحكام التجويد بسبعة أبيات، تحدث فيها عن تعريف التجويد وحكم تعلمه وضم هذا الفصل أربع مباحث. الأول وهو حكم التجويد أو حكم تعلم التجويد وبيان علة وجوبه، والثاني وهو تعريف التجويد، والثالث وهو مراتب التلاوة، والرابع وهو اللحن وأقسامه وحكم القراءة بالألحان. قال رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طبعا القرآن ليست مهموزة هنا، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا هذه الأبيات يعني من المتوقع أو من المفترض حسب الموضوعات أن الإمام ابن الجزري يعني يبدأ بها المقدمة، يعني أولا قبل الحديث عن التجويد يعني حكم تعلم التجويد طبعا، ويبين ما سيذكره الآن، لكن هو لم يذكرها إلا بعد المقدمة كما ذكرنا، وبعد المخارج، وبعد ذكره للصفات. وذكر يعني نبه على ذلك في البداية، قال: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا أو لينطقوا بأفصح اللغات. وبعد أن أكمل الكلام على المخارج والصفات بدأ بما بعدها حسب الترتيب الذي ذكره في المقدمة، حسب الترتيب الذي نبه عليه وذكره في المقدمة. قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، هنا يريد أن يبين حكم التجويد أو حكم تعلم التجويد، يعني أن الأخذ بالتجويد أو القراءة بالتجويد. طبعا هنا كلمة الأخذ هي مصدر أخذ، يقال أخذت الشيء، أخذه أخذا تناولته، ويقال أخذه وأخذ به. التجويد لغة هو التحسين والتزيين، هو التحسين والتزوين والتزيين، واصطلاحا هو إعطاء كل حرف حقه وإخراجه من عفوا إخراج الحرف من مخرجه وإعطاءه حقه ومستحقه. هنا لما ذكر والأخذ بالتجويد، والأخذ بالتجويد هنا يقصد العمل بالتجويد، والأخذ بالتجويد العمل بالتجويد أي القراءة بالتجويد. حتم، الحتم هنا أي اللازم والواجب، اللازم والواجب الذي لا بد من فعله. ولازم، لازم هي مرادفة لحتم، مرادفة لحتم. طيب من لم يجود القرآن، طبعا القرآن كما ذكرنا هنا ليست مهموزة، من لم يجود القرآن، وفي نسخ أخرى من لم يصحح القرآن، من لم يصحح القرآن، لكن نحن نقول أنها من لم يجود القرآن آثم، لأنه في البداية والأخذ بالتجويد، وكذلك من لم يجود القرآن آثم. طبعا القرآن هنا قلنا ليست مهموزة، وكذلك قرآن لماذا؟ لرعاية الوزن. هنا لما ذكر قال من لم يجود القرآن آثم، هنا الإثم يعني هو الذنب، وقيل هو أن يعمل ما لا يحل له، أن يعمل ما لا يحل له. وقال ابن الناظم في شرح البيت قال فأخبر أن مراعاة قواعد التجويد والأخذ بذلك أي العمل به فرض عين لازم لكل قارئ من قراء القرآن، لازم لكل قارئ من قراء القرآن. ثم أخبر أن من لم يصحح القرآن آثم، أو من لم يجود القرآن آثم، أي من لم يراعي قواعد التجويد في قراءته عاص آثم بعصيانه، والآثم معاقب، فعليه أن فقال فعلم أن ترك التجويد، أن ترك التجويد حرام، ترك التجويد حرام، لأن الحرام كما تعلمون هو الذي يعاقب على فاعله ويثاب على تركه. ذكرونا بعدها قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، كما وصل كما هو معلوم أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. وهنا المقصود بلأنه، هنا ضمير الشأن، ويصلح أن يعود على القرآن، يصلح أن يعود على القرآن، والضمير في به لأنه به يعود إلى التجويد، وفي منه في الشطر الثاني يعود إلى الله تعالى. يعني عندنا الآن لأنه هنا تعود على القرآن، لأنه به، به تعود على التجويد، ومنه تعود على الله تعالى. قال المصنف أنزل لأنه به الإله أنزل، أي وصل، ووصل الألف هنا للإطلاق، الألف هنا للإطلاق. طيب قال وهكذا منه إلينا وصل، طبعا هذا جواب لسؤال، كأنه قيل من أين تعلم كيفية نزول القرآن حتى تقرأه كما أنزل، فقال إن القرآن هكذا أنزل، أي بالتجويد وصل إلينا، أي أن الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ، إلى جبريل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتلقته أئمة القراء عن التابعين والرواة، والطرق عن الرواة، وهكذا خلف عن سلف حتى وصل إلينا عن طريق شيوخنا متواترا كما أنزل. طيب قال وهو أيضا حلية التلاوة، وهو أي التجويد، الضمير هنا يعود على التجويد، ومعنى حلية التلاوة أي زينة لها وصفة مستحسنة فيها، أي صفة مستحسنة فيها وزينة. طيب حلية التلاوة، طيب كلمة الزينة هي اسم جامع لكل شيء يتزين به، فالحاصل أن التجويد حلية وزينة لكل من التلاوة والأداء والقراءة، ومن ثم وجب على القارئ الأخذ به ومراعاة قواعده كيفما قرأ القرآن. طبعا وذكر ابن الجزري في هذا البيت التلاوة والأداء والقراءة، التلاوة والأداء والقراءة، فيجب أن نتعرف على هذه المصطلحات الثلاث. التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد، والدراسة والأوراد الموظفة كذلك، والأداء هو الأخذ عن الشيوخ، الأداء هو الأخذ عن الشيوخ. والقراءة أعم، تطلق على التلاوة والأداء معا، أي أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا، والأداء هو الأخذ عن الشيوخ، والقراءة أعم، تطلق على التلاوة وعلى الأداء. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.